إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الهداة المهديين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلينا في برنامج في خطى القرآن عبر إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. هذه تحية طيبة مباركة مني ومن ضيفي الكريم الشيخ مازن الكربلائي. نتمنى لكم طيب الوقت ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. أعزتي الأكارم، لازلنا في سورة يوسف المباركة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن أوائل هذه السورة المباركة، وفهمنا أن المسيرة الرسالية للأنبياء هي الإنابة إلى الله تعالى والحذر من الغفلة عن الدور المطلوب من الإنسان، الحذر من حبائل الشيطان، الانتباه من الاستغراق في متع الدنيا. السورة المباركة وقفنا في بعض محطاتها، ونتواصل الآن مع حركة الآيات، نتجه معها حيثما توجهنا، وبالتالي نطمح إلى تحقيق الهدف الأكبر من رسالة الأنبياء، ألا وهو الاستقامة على الطريق والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. شيخ مازن، الآيات الكريمة التي وصلنا إليها كما أعتقد الآية 11، قال تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعني هناك كانت مؤامرة، ومؤامرة مشؤومة كانت ضد نبي، وكان باعثها هو الحسد. هذه المؤامرات شيخنا هي مستمرة في الحقيقة، ما دام الدافع عليها هو الحقد والحسد. هل ترى من وجود أوجه شبه بين قول أولاد النبي يعقوب بن إسرائيل عندما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، وبين قول بعض أولاد العلماء، يعني بعض أولاد علماء الدين يقولون ذلك عن آبائهم. طبعا لا غرابة في ذلك، يعني أحيانا العلم لا يلتقي دائما مع الإيمان، وفي أحيان أخرى يكون لازمه ذلك. يعني كثير من أولاد العلماء متعلمين ولكن لا يكون عندهم مثلا إيمان فيقولون ذلك. يعني هناك شواهد كثيرة على ذلك، أليس كذلك؟
حسنتم.
بالإضافة إلى ذلك أن مؤامرات بني إسرائيل لا زالت مستمرة. يعني اليهود الذين يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه وسائر الناس بهائم، أليس كذلك؟ ولم يجدوا حرجا في استخدامهم التنكير بالبشر وكيفما شاءوا، بإزهاق أرواحهم، بهتك أعراضهم. حدثنا قليلا عن استمرار هذه المؤامرات.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. قبل أن ندخل بالتفاصيل، لا بأس أن نذكر المستمع والمستمعة بالفهرسة العامة للقصة في سورة يوسف. سورة يوسف، متن القصة يتكون من مقدمة ونفس القصة. مقدمة في بضع آيات، والقصة في عشرات من الآيات القرآنية. وهذه القصة تتكون من عدة فصول، والفصل الأول الذي يحصل تسليط الأضواء الآن عليه، وكذلك كان في الحلقة الماضية أيضا، هذا الفصل الأول يتكون من عدة نقاط. إذن مقدمة والقصة، والقصة تتكون من عدة فصول، والفصل الأول من هذه الفصول فيه عدة نقاط. النقطة الأولى هي المؤامرة التي خرجوا بها بقرار، أو خرجوا منها بقرار، أنهم لابد أن يغيبوا يوسف في غيابة الجب. النقطة الثانية في هذا الفصل يتعلق بالخطة التي من خلالها سوف ينفذون هذا القرار، ويأتي الكلام التفصيلي عنها في هذه المسألة. النقطة الثالثة هي قضية السيارة الذين جاءوا إلى الجب وانتشلوا واستخرجوا يوسف سلام الله عليه. القضية الرابعة هي يوسف في قصر العزيز، فيخرج يوسف حينئذ إلى مرحلة التمكين. وهناك تعليق قرآني بعد كل هذه النقاط في هذا الفصل الأول، يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بعد كل هذه النقاط، وكذلك هاي في الآية 21، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. على تفصيل في هذه القضية أعتقد في الحلقة الماضية صار الكلام عنها، لا نعيد. في الحلقة الماضية والحلقات السابقة صار الكلام عن المقدمة، وصار الكلام أيضا عن النقطة الأولى من الفصل الأول، وهي مسألة المؤامرة والمؤتمر الذي عقده هؤلاء الأخوة من أجل أن يصلوا إلى القرار. والقرار الأخير كان كما هو واضح هو قرار القائل، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، فكأنهم اتفقوا على هذه القضية. الآن نصل إلى هذه النقطة، وهي يعني كلامنا في هذه الحلقة، وهو أن هذا القرار الخطير، هذا القرار الكبير، كأي قرار لابد له من خطة. عندما تقرر قرار لابد أن تفكر بالخطة التي من خلالها سوف تعمل على تنفيذ هذا القرار إلى حيز ماذا؟ التطبيق. القرار حتى على مستوى الدولة وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى أي مؤسسة من المؤسسات، القرار يرسم معالم الهدف، ولكن هذا الهدف حتى تصل إليه تحتاج إلى خطة دقيقة. وكلما كان هذا الهدف دقيقا عميقا خطيرا، كلما كانت الخطة اللازمة للوصول إلى ذلك الهدف أيضا في غاية الدقة. هاي مسألة واضحة. وحينئذ إذا عرفنا أن القرار خطير جدا ودقيق أيضا في نفس الوقت، لأن أنا ألفت النظر للأخوة المستمعين أنه ليس فقط المطلوب التخلص من يوسف. لو كانت القضية هي مجرد التخلص من يوسف لكانت المسألة سهلة إلى حد بعيد. هؤلاء أخوة أشداء أقوياء عصبة بحسب تعبيرهم، وهذا طفل صغير فما أسهل أن يتخلصوا منه. المسألة هم لابد أن يتخلصوا من يوسف، ولكن في نفس الوقت دون أن يؤدي ذلك إلى أنهم يخسروا أباهم، لأنهم قد ذكروا فيما سبق أنه يخلو لكم وجه أبيكم.
نعم.
يعني هم الهدف من خلاص يوسف ليس هذا هدفا ذاتيا، وإنما هذا هو عبارة عن وسيلة من خلالها يصلوا إلى ذلك الهدف. وبعبارة أخرى، الهدف هو أن يخلو لهم وجه أبيهم، ولكن هناك مانع وعائق يمنعهم من الوصول إلى ذلك الهدف، وهذا العائق يتمثل بوجود يوسف، فحينئذ هم سوف ينطلقوا إلى إزالة هذا العائق لكي يصلوا إلى ذلك الهدف. وبالتالي هم كانوا يعملون بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، هذا المبدأ الذي كان واضحا في كتاب الأمير لميكافيلي قبل حوالي 400-500 سنة، واللي راح السياسة العالمية يدور عليه بشكل أو آخر.
كثير من الساسة استعملوا ذلك.
أحسنتم، بل لم نقل الكل الساسة أو أغلب الساسة عدا من عصمه الله. نجد أن هذا المبدأ موجود، لم يكتشفه ميكافيلي، وإنما كان موجود، أخوة يوسف قد عملوا عليه، أنه إذا كان الهدف كبيرا وهو أن يخلو لهم وجه أبيهم، إذن لا مشكلة في أن يستخدموا في سبيل الوصول إلى ذلك أي طريقة من الطرق، حتى لو كانت الطريقة هو أن ينهالوا على نبي كريم بالضرب وبالتغييب وبالتغييب في غيابة الجب. إذن هم كانوا يميزون بين الوسيلة وبين الغاية، وحتى يستطيعوا أن يستخدموا هذه الوسيلة بشكل دقيق عليهم أن لا يضيعوا الهدف. كثير من الناس يستخدم وسيلة للوصول إلى هدف، لكن نفس هذه الوسيلة التي يستخدمها تؤدي إلى تدمير الهدف، تؤدي إلى إسقاط الهدف، وهذه مشكلة. يعني تتحول الوسيلة بحد ذاتها إلى
وبالتالي إلى هدف. صفر اليدين.
أي صفر اليدين. كثير من الناس هكذا، والواقع إن أخوة يوسف كانوا كذلك، هم استخدموا وسيلة ليس فقط لم تصل بهم إلى الهدف، وإنما أدت بهم إلى عكس المطلوب، لأن وجه يعقوب سلام الله عليه بقى منشدا إلى يوسف، بقى بعيدا عنهم كما هو واضح. إذن الخلاصة إن القرار الخطير الذي قرروه يحتاج إلى خطة دقيقة حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى هدفهم بشكل دقيق، وبالتالي صيغة الخطة بشكل دقيق وبشكل ماكر. طبعا دقة الخطة يمكن أن نستشفها من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى دقة الحوار الذي سوف نتكلم عنه، الحوار
بينهم وبين أبيهم.
الحوار ما بينهم وما بين أبيهم كان حوارا دقيقا، جيشوا وحشدوا واستثمروا واستخدموا مختلف أنواع الوسائل في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف. وبطبيعة الحال الإنسان عندما يكون دقيقا في إدارة الحوار والنقاش، هذا يكشف أن هذا الحوار والنقاش لم يكن ابن اللحظة، وإنما كان نتيجة لتشاور ونقاش وحوار وإدارة أفكار كثيرة في هذا الصدد. وأيضا يكشف عن دقة الخطة المؤامرة التي كانت متعلقة بتنفيذ القرار، أن القرار كان وليدا لمؤامرة.
نعم.
عرضها القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم عرض لنا المؤامرة التي أنتجت القرار بتغييب يوسف في غيابة الجب، لكن لم يعرض لنا المؤامرة التي حصلت بين أخوة يوسف للوصول إلى الخطة والطريقة التي من خلالها يصلوا إلى استحصال يوسف من أبيهم يعقوب سلام الله عليهم. لذلك نسمع هذا الحوار، الخطوة الأولى. طبعا الخطة سوف تسير بعدة مراحل. المرحلة الأولى أن يأخذوا يوسف بطريقة ما من يعقوب، هذا ما تشير إليه الآيات 11 و12 و13 و14. المرحلة الثانية هي تنفيذ الخطة، وهذه الآية القرآن الكريم مر عليها مرورا سريعا، وسوف نذكر أنه لماذا القرآن الكريم مر على التنفيذ، مرحلة التنفيذ يعني إلقاء يوسف في غيابة الجب، أن القرآن الكريم لم يسلط عليه الأضواء، لم يذكرها بتفاصيل، وإنما مر عليها مرورا سريعا. هناك نكتة مهمة في هذه القضية. والمرحلة الثالثة هي تغييب آثار الجريمة ومسح آثار الجريمة وإيجاد التبرير أمام يعقوب حتى يحافظوا على الهدف، حتى يخلو لهم وجه أبيهم. فإذا الخطة تتمثل بثلاث مراحل. المرحلة الأولى استحصال يوسف من أبيه، وهذه عملية معقدة، إذا عرفنا أن العلاقة بين يوسف وأبيه علاقة وطيدة وعميقة إلى حد كبير، بل إن هذه العلاقة الوطيدة هي التي دعتهم إلى ما دعتهم إليه من مؤامرات ومن حسد ومشاكل ذلك. هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثالثة هي تنفيذ القرار، وهو تغييب يوسف في غيابة الجب. والمرحلة الثالثة هو مسح آثار الجريمة والتي تكفلت عنها آيات قرآنية أخرى.
حتى كان العذر سائغ أيضا، وهو الصيد واللعب.
أحسنتم. الآن نأتي إلى المرحلة الأولى من الخطة المحكمة التي المحكمة بنظرهم، ولكنها كانت بائسة بالمعايير الإلهية. المرحلة الأولى هي مرحلة استحصار يوسف من أبيه، والذي تكفلت به الآيات القرآنية 11، 12، 13، 14 أربع آيات قرآنية. ماذا قالوا؟ طبعا هذا المقطع يتكفل بثلاث نقاط. النقطة الأولى، هم قالوا ليعقوب، حوار جرى بينهم وبين يعقوب، فهم تكلموا مع يعقوب في آيتين، ثم يعقوب قد أجاب عليهم، ثم هم قد أجابوا على يعقوب ووصلوا إلى مرادهم وتحققت المرحلة الأولى، وأنهم استطاعوا أن يقنعوا يعقوب بأن يستحصلوا يوسف منه. لاحظ المرحلة الأولى وهي مرحلة أنهم قد،
نعم شيخنا هناك اتصال، اسمح لنا، تفضلوا معكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, السلام ورحمة الله. أهلا حاجة.
ألو
معكم، معكم حاجة أم ياسر المقدسي، تفضلي.
عشان إيديكم شيخنا أبو زيد يا شيخ ماجد،
الله يحفظ
توضيح الآيات بشكل دقيق.
الله يحفظكم
شيخ، وربطها مع بعض.
الله يحفظكم شيخ.
يعني إحنا تطورنا من شفنا المسلسل أنه إحنا فهمناها، بس هو كان واي أشياء ما نفهم.
بلي أحسنتم، أحسنتم
من خلال شرح شيخ ماجد نفهم أكثر. عشان إيديكم.
الله يحفظكم.
الله يخليكم شيخنا. عندنا بعض الأسئلة إذا ممكن.
خدمة،
تفضل. نعم تفضل.
بلي نحن بآية رقم 9،
بلي
قال أخوت يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم.
بلي
والحضو عادة في القلب، لماذا قالوا وجه أبيكم ولم يقولوا قلب أبيكم؟
بلي
بلي
هذا سؤال. والسؤال الثاني، نعم السؤال الثاني.
أنا أقول الأسئلة لأن الموبايل بعدين جاوب.
نعم تفضلي.
بلي
عندنا يعقوب عليه السلام، هو يعني هو عدى علم لدني أكيد.
بلي
هو كان يعرف أن أخوة يوسف يعني سيكيدوا له، لكن هو أرسل حقا هناك دروس تربوية في إرسال يوسف مع أخوته.
بلي
ما هي هذه الدروس التربوية؟
أحسنتم،
شكرا.
سؤال آخر.
بلي
نعم. السؤال الثالث
ممكن يعني
أستمع؟
نعم تفضلي.
عشتي تخاف من الحسين. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب.
بلي
يعني لم يقل إني أخاف، يعني قال إني أخاف أن يأكله، كأنما هو أعطاهم العود.
أحسنت.
وهم أجابوا على الشطر الثاني من السؤال ولم يجيبوا على حزني. أحسنت. لماذا؟
أحسنتم، خدمتكم. خدمت.
وعندنا سؤال آخر.
بلي
عزيز ومص حتما إلى اسم.
بلي
لكن القرآن لم يشر إلى اسمه.
بلي أحسنت.
ومرة قال امرأة العزيز، ومرة قال عزيز مص.
بلي
ومرة قال وألف يا سيدها لدى الباب.
لدى الباب، أحسنت. يعني لم يشر إلى اسمه، اسمه الصريح لم يشر إليه.
لم يشر إلى اسمه.
واضح.
يعني هل السبب أنه هنا يعني في تصغير لما حصل أمام عينيه؟
أحسنت. أحسنت.
بعد أسئلة أخرى.
لا
إحنا على الحلقات.
إيه لأنه إحنا بتك إن هذين الأسئلة قد لا يتسع المجال للإجابة عليه. إن شاء الله.
والحديث وياكم ممتع.
خدمة،
يعني
خدمتكم. إحنا نحب تواصلكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم إن شاء الله.
شكرا.
الله يبارك في مالك.
أدعو لك بالتوفيق.
إن شاء الله في نهاية البرنامج نحاول
نصل.
إن شاء الله. إذا نستمر في هذه النقطة، وهو أنه الحوار الذي جرى ما بين الأخوة وما بين يعقوب عليه السلام مر بثلاثة مراحل. مرحلة الأولى هم تكلموا، ثم هو تكلم يعقوب عليه السلام، ثم هم تكلموا وحسموا الموقف. نأتي إلى المرحلة الأولى وهم ماذا قالوا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. هنا نختنص عدة نقاط. النقطة الأولى أنهم كانوا بارعين في الحوار مع أبيهم.
نعم.
لاحظ الاستثمار والتوظيف لعدة وسائل للوصول إلى الهدف، وهذا عادة الإنسان عندما يستهدف هدفا ويعشق ذلك الهدف يكون مبدعا في استخراج الوسائل اللازمة للوصول إلى ذلك الهدف. يعني الإنسان إذا استهدف هدفا سواء كان هدفا ساميا أو هدفا خبيثا سوف تجده ماذا؟ مبدعا. حتى لو كان قد يستهدف هدفا خبيثا سوف يجد الإنسان إبداعا في هذه القضية،
إبداعا في المقدمات.
أحسنتم.
يعني في الطلب.
التوظيف الأول التوظيف العاطفي. لاحظ ماذا قالوا. قالوا يا أبانا، أول كلمة نطقوا بها يا أبانا، وهذا التعبير
تثير العاطفة.
يثير العاطفة، يثير الرحم. يقال إن أقصر طريق للوصول إلى العقل هو ماذا؟ هو القلب. ومن ثم كانت الوسيلة العاطفية والوظيفة العاطفية من أخطر الوسائل إيجابا أو سلبا. فكما أن الوسيلة العاطفية لو وظفت توظيفا إيجابيا كما في قضية الإمام الحسين سلام الله عليه سوف تستطيع أن تكتسح الساحات كما رأينا في عاشوراء، كذلك القضية العاطفية لو وظفت توظيفا سلبيا يمكن أن تؤدي إلى نتائج تدميرية واسعة النطاق. فإذا هم قد وظفوا العاطفة في هذه القضية. النقطة الثانية التي استخدموها ووظفوها في هذه المسألة أسلوب التأكيد، نجد أن كلامهم كان مليئا بأدوات التأكيد. مثلا استمع إلى قولهم وإنا له لناصحون في الآية 11، وفي الآية 12 وإنا له لحافظون، هنا ثلاث أدوات من أدوات التوكيد، الإن تشير إلى التأكيد، واللام أيضا الداخلة على ناصحون وعلى حافظون تشير على التأكيد، والجملة الإسمية. من المعروف أن الكلام تارة يصاغ نفس المعنى، تارة يصاغ بالجملة الإسمية وتارة يصاغ بالجملة الفعلية. إذا أراد الإنسان أن يؤكد كلامه فعليه أن يأتي بالجملة ماذا؟ بالجملة الإسمية، لأنها أبلغ في التأكيد، أقدر على التأكيد. فهم استخدموا الإن واستخدموا اللام واستخدموا الجملة الإسمارية التأكيد. أيضا الوسيلة الثالثة التي استخدموها استخدموا أسلوب القسم، عندما قالوا في مرحلة اللاحقة قالوا لئن أكله الذئب، هنا لئن اللام لام القسم، وبالتالي هم استخدموا القسم ووظفوا القسم في سبيل الوصول لذلك. حتى مسألة الحجاج عندما احتج عليهم أنه يمكن أن يأكله الذئب استخدموا دليلا عقليا تحليليا في سبيل الإقناع بهم بهذه القضية، وهو عندما قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، هل يمكن للذئب أن يأكل الأخ الصغير والطفل الصغير وأخوته من حوله وهم عصبة؟ فإذا وظفوا الأسلوب العاطفي، وظفوا أسلوب التأكيد، وظفوا الحجاج العقلي والتحليلي، وظفوا القسم، وظفوا مختلف أنواع هذه الوسائل للوصول إلى الهدف، وهم أن يأخذوا يوسف من أبيهم
ويخلو لهم وجه أبيه.
أكثر من هذا يمكن أن يقال بأنه وظف وسائل أخرى من قبيل أنه ماذا قالوا؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ولعلهم لأن القرآن لم يذكر حتى نستطيع، لكن نقول لعلهم قالوا ذلك بمرأة ومسمع من يوسف. ومن الواضح أن الطفل الصغير عندما يعني يسمع أن إخوته يريدون أن يأخذوه معهم لكي يلعب ويرتع من الطبيعي أنه يتفاعل مع هذه القضية. فإذا هم لم يضغطوا فقط على يعقوب من خلال الأدوات السابقة، وإنما أيضا ضغطوا على يوسف بشكل أو آخر، مستغلين قضية اللعب والرتع في سبيل الوصول إلى هذا الهدف. المهم أنجزوا هذه المهمة. ماذا كانت إجابة يعقوب؟ كانت إجابة يعقوب، لاحظ أخي، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هنا أبرز يعقوب سلام الله عليه أبرز سببين يمنعان من إرسال يوسف معهم. السبب الأول هو سبب نفسي وهو الحزن، والسبب الثاني هو سبب خارجي وليس بنفسي، وهو أن من الطبيعي في الصحاري التي موجودة في ذاك الوقت وفي كل الوقت أن تكون هناك سباع وذئاب يمكن أن تأكل الأطفال. فهناك سبب نفسي وهناك سبب خارجي. الملفت للنظر هنا أن يعقوب عليه السلام لم يجب على كلامهم عندما قالوا ما لك لا تأمن على يوسف، يعني كان يمكن أن يقول أنا لا أمنكم على يوسف، أو يقول أنا أمنكم على يوسف، لم يتعرض إلى هذه القضية، كان ساكتا عن هذه المسألة. يعني يعقوب غفل هذه المسألة. لماذا غفل؟ طبعا لم يكن ناسيا أو غافلا، وإنما لو أراد يعقوب أن يقول له أنا لا أمنكم على يوسف فمن الطبيعي أن ذلك سوف يكون مدعاة لتركيز الحقد والحسد في نفوسهم بنسبة ماذا؟ بنسبة أعلى. ولذلك عندما قالوا ما لك لا تأمن على يوسف، يعقوب عندما أجاب عليهم تجاهل هذه القضية وكأنه تناساها، وإنما أجاب بجوابين. الجواب الأول هو الجواب النفسي وهو الحزن، والجواب الثاني هو جواب يتكلم عن سبب خارجي يمنع يعقوب من إرسال يوسف معهم، وهو أن أخاف عليه، أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هم عندما أجابوا على يعقوب لم يتعرضوا إلى مسألة الحزن، أليس كذلك؟ وإنما تعرضوا إلى مسألة أكل الذئب. يعني يعقوب ذكر سببين، هم عندما أجابوا يعقوب تعرضوا إلى السبب كما ذكرت الحاجة في سؤالها، هم تعرضوا إلى السبب الثاني يعني أجابوا على السبب الثاني الذي أبرزه يعقوب في عدم إرسال يوسف معهم، وهو مسألة أكل الذئب، ولم يتعرضوا إلى السبب الأول وهو الحزن. بعض المفسرين يتكلم حول هذه النقطة، إنه مسألة أن يعقوب يخاف ويحزن على يعقوب، يحزن على يعقوب، لا يريد أن يفارق، لا يريد أن يفارق يوسف عليه السلام. لا. إن هذه المسألة لا تحتاج إلى جواب. لماذا؟ لأنه صحيح الأب والأم يخافان على ابنهما ويحزنان من أن ابنهما يفارقهما، ولكن هذه المسألة غير منطقية، لأنه بالنتيجة الإنسان لابد أن يرسل أبنائه إلى الخارج حتى لو كانت هناك احتمال للأخطار، لأن هذا الإرسال هو الذي سيجعل هؤلاء الأبناء يعتمدون على ذواتهم، ينمون، يتطورون. أما إذا كان الأبوان يعملان على سجن أبنائهما في البيت وعدم السماح لهما بالذهاب إلى الخارج بحجة الحزن عليهم، لما نمى الناس ولما تطور الناس. فالبعض المفرز يبرز هذه القضية أنه
نعم جزء من التربية هو أنك تترك ولدك يتعلم،
يتعلم حتى لو كان هناك احتمال الخطر، لكن احتمال محدود وقليل. فبالتالي هم لم يتعرضوا إلى الجواب الأول الذي ذكره يعقوب، وإنما تعرضوا إلى الجواب الثاني. يتصورون حين طبعا هم تصوروا، وهذا تصورهم ليس بالصحيح، كأنهم تصوروا أن يعقوب كان يأمنهم على يوسف، كأنهم تصوروا أنهم من خلال حوارهم ومن خلال كلامهم مع يعقوب والذي ساقوا فيه الكثير الكثير من الأدوات والأساليب في سبيل إقناع يعقوب، كأنهم تصوروا أن يعقوب عليه السلام قد اقتنع بأنهم لا يوجد خطر من قبلهم على يوسف سلام الله عليه، كأنهم تصورهم نجحوا في هذه المهمة، وبالتالي سلطوا الأضواء على السبب الخارجي. والسبب الخارجي الذي أبرزه يعقوب للخوف على يوسف هو مسألة الأكل من أكل الذئب ليوسف سلام الله عليه، وما داموا هم عصبة فمن الطبيعي أن لا ينبغي ليعقوب عليه السلام أن يخشى على يوسف سلام الله عليه. هذه إذن النقطة الأولى، النقطة الأولى التي تتمثل بمرحلة استلال يوسف من يعقوب عليه السلام، وبقت مرحلتان نتكلم عنهما في المرحلة القادمة
إن شاء الله بعد الفاصل. أعزتي الأكارم، أخوتي وأخواتي المستمعين، نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
ورتل القرآن، اصبح بصوتك، اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله، داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا، أعماقنا الإيمان.
كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإينا وعن القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإينا وعن القرآن حين لانا.
فإينا وعن القرآن حين لانا. إنسان هذا العصر أهمل روحه، ولم يعود في روحه إنسانا، وتائه متخبط متذبذب متردد، ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة، تستنهض الأرواح والأبدان، وأزل هوانا ظل يلزمنا، وكل ما نمن لزم الهدى مانا.
كن كالصحابة في اقتداء المصطفى،
كانوا لهذا الدنا تيجانا، نهلوا من القرآن أعذ بمورد.
أعزتي الأكارم، نعود مرة أخرى إليكم ولازلنا في سورة يوسف المباركة، وقد وصلنا أنا وضيف البرنامج الأخ الشيخ مازن إلى شيخنا، وصلنا إلى الآيات الكريمة 15، أليس كذلك؟
أحسنتم.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب،
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
نعم.
هذه المرحلة الثانية بدأت، ثلاث مراحل في الخطة. المرحلة الأولى استلال يوسف سلام الله عليه من أبيه، المرحلة الثانية تنفيذ الخطة المباشرة وهو الإلقاء في غيابة الجب، والمرحلة الثالثة محو أثار الجريمة. الآن الآية 15 تسلط الضوء على مسألة تنفيذ القرار المباشر وهو الإلقاء في غيابة الشب. طبعا الآية القرآنية تشعر بحسب تعبير العلامة الطباطبائي، طبعا الإشعار مرحلة أقل من الدلالة، مرة الآية تدل على معنى ومرة الآية تشعر على معنى، الإشعار مرحلة أخف من الدلالة، أقل من الدلالة. فبحسب تعبير العلامة الآية تشعر بأنهم قد أقنعوا أباهم بأن يأخذوا يوسف سلام الله عليه معهم، هذه نقطة. والنقطة الثانية الملفتة للنظر في الآية القرآنية هو أنه القرآن عبر بلما، ولما فيها جواب، ولكن القرآن الكريم لم يتحدث عن جواب لما، وإنما حذف جواب لما. لاحظ أخي العزيز ماذا يقول القرآن الكريم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. لاحظ الآن ننتظر جواب، لا ننتظر جواب،
نعم
ننتظر جواب فعلا. لكن يوجد جواب لا يوجد جواب.
وأوحينا إليه،
أحسن، وكأن هناك جملة محذوفة، كأن طبعا هنا يعني لابد أن تكون هناك نكتة، لأن القرآن الكريم هو القمة في البلاغة، أليس كذلك؟ القمة في الفصاحة، فبالتالي لابد أن تكون هناك نكتة بلاغية، أن لما فيها صدر وعجز فيها جواب، ومع ذلك القرآن الكريم حذف الجواب. فلماذا حذف القرآن الكريم الجواب؟ أنا أقرب الصورة إلى الأخوة المستمعين بهذا المثال. الآن في العرض السينمائي أو العرض التلفزيوني قد يكون هناك فيلم مثلا، وهذا الفيلم يحتوي على صورة بشعة جدا، ماذا يفعل المخرج حينئذ؟ يجعل الفيلم يتسلسل، ولكن عندما يصل إلى الصورة ماذا يفعل الفيلم المخرج؟ سوف يقوم بقطع هذه الصورة، لأن الصورة قد بلغت هذه اللقطة قد بلغت من البشاعة ومن الشدة ومن الشراسة، بحيث أنه لا يمكن للإنسان، أعتقد بعض أجهزة التلفزة
يعني
أو بعض المحطات،
يعني لا يبقي الصورة المشوهة،
الصورة البشعة، الصورة البشعة لا يبقيها، وإنما أحسنتم الذي يشاهد التلفزيون حينئذ سيفهم أن حدثا خطيرا قد حدث، لكن بشاعة الصورة لم تسمح للمخرج أن يقوم
يعني
بها.
يعني يتوقع لابد أن يكون هذا الشكل البشع يقدم على القتل والدمار.
أحسنتم، فيذهب الخيال، إلى مذاهب كثيرة. في الفترة الأخيرة عرضوا هذا المشهد الذي عرضته هذه المحكمة التي كانت يعني تعرض محاكمة هؤلاء المجرمين في قضية الأحزاب الدينية، أنه كيف يأتون بشخص ويقوموا بقطع رأسه، أليس كذلك؟
نعم.
نشاهد أن بعض الأجهزة وبعض الفضائيات كانت تقطع الصورة، لأنه صورة قطع العنق كانت صورة بشعة إلى حد خطير، بحيث لا يتلام أن تعرض أمام الأطفال وأمام الناس.
في الحقيقة شيخنا هذه مسؤولية، يعني إذا بقى العرض فذلك ينعكس على أنفس الناس بالأخص الأطفال.
أحسنتم.
يعني يكفي أنهم في الصورة أخرجوا هذا الشخص الضحية مكتف اليدين ثم يلقوه على الأرض.
أحسنتم.
فماذا تريد بعد؟
أكثر من مسألة مفهومة حينئذ.
نعم.
هنا نطبق هذه القضية والقياس مع الفارق بطبيعة الحال بس لتقريب الصورة على هذه القضية، أن القرآن الكريم قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ننتظر جواب؟ لا جواب. لماذا لا جواب؟ لأن الجواب ماذا يريد القرآن الكريم أن يقول؟ يريد أن يتكلم القرآن الكريم عن ما حصل، عن ما حصل من قبل أخوة يوسف مع يوسف من عملية اضطهاد وضرب وتنكيل. فكأن القرآن الكريم يقول لنا أن طريقة تعاطي أخوة يوسف مع يوسف عندما ألقوه في غيابة الجب قد بلغت درجة من الشراسة ودرجة من الشدة ودرجة من البشاعة، بحيث أن حتى الله تبارك وتعالى لم يذكرها في القرآن الكريم لبشاعتها. وخطورتها، وهذا من روائع القرآن الكريم فيها.
يعني الخيال أينما يذهب
أحسنت
لا يستبعد ذلك، مثلا أحسنت. من ناحية الضرب، من ناحية الإهانة إلى آخره.
أحسنت أحسنت. ولذلك أنا أقرأ مقطع للعلامة الطبطبائي حتى المستمع والمستمع الكريمة يعني يتأمل في هذه القضايا. إذا يذهبون إلى الميزان الجزء 11 الآية الصفحة 102 تجدون العلامة يقول هذا العبارة، يقول وجواب لما محذوف، جواب لما محذوف للدلالة على فجاعة الأمر وفظاعته، وهي صنعة شائعة في الكلام، ترى المتكلم يصف أمرا فظيعا كقتل فجيع يحترق به القلب ولا يطيقه السمع، فيشرع في بيان أسبابه، أسباب القتل والأحوال التي تؤدي إليه إلى القتل، فيجري في وصفه حتى إذا بلغ نفس الحادثة البشعة سكت سكوتا عميقا ثم وصف ما بعد القتل. إذن وصف أسباب القتل ووصف ما بعد القتل، أما نفس مرحلة القتل لم يصفها من الحوادث، فيدل بذلك على أن صفة القتل بلغت من الفجاعة مبلغا لا يسع المتكلم أن يصرح به ولا يطيق السامع أن يسمعه، للمتكلم يطيقه أن يتكلم به ولا السامع أيضا يتحمل أن يسمعه. فكأن الذي يصف القصة عز اسمه يعني الله تبارك وتعالى لما قال ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجوب سكت مليا، يعني القرآن الكريم سكت، وأمسك عن ذكر ما فعلوا به أسا وأسفا لأن السمع لا يطيق وعي ما فعلوه، يعني ما فعله أخوة يوسف بيوسف بهذا الطفل المعصوم المظلوم النبي ابن الأنبياء، ولم يأتي بجرم يستحق به شيئا مما ارتكبوه فيه وهم إخوته وهم يعلمون مبلغ حب أبيه النبي الكريم يعقوب له، فيا قاتل الله الحسد يهلك شقيقا مثل يوسف الصديق بأيدي إخوته، ويثكل أبا كريما مثل يعقوب بأيدي أبنائه، ويزين بغيا يعني هذا الفعل الشنيع، ويزين بغيا شنيعا كهذا في أعين رجال ربوا في حجر النبوة ونشأوا في بيت الأنبياء. وهذه القضية يعني تحتاج إلى تأمل يعني حتى نعرف مبلغ بلاغة القرآن الكريم. كثير من الناس ربما عندما يقرأ القرآن لا يعرف لماذا القرآن الكريم سكت، ربما يتصور أن هناك يعني جملة محذوفة أو جملة مقدرة.
هناك نقطة مهمة شيخنا العزيز، موضوع الوقف والابتداء في التلاوة.
بل.
يعني الكثير من الناس عندما يقرؤون النص القرآني لا يتوقفون حينما يسوغ التوقف. أحسنت. مثلا يقرؤون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه إلى آخره.
أحسنتم.
يعني الوقف والابتداء
أحسنتم.
فيه علوم كثيرة
بالتأكيد.
منها التفسير
بالتأكيد.
فهنا الذي لا يتحرك مع الآيات
أحسنتم.
مع
أحسنتم.
جو القصة
أحسنتم.
فيوصل يقول فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا، ولكن
أحسنتم.
الذي يعيش مع القصة مع الآيات الكريمة يتوقف هنا
أحسنتم.
فهنا يسوغ التوقف، هناك خيال واسع في المسألة.
أحسنتم.
نعم.
وهذا بيقول القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني عندما يقرأ القارئ القرآن الكريم فلما ذهبوا به وأجمعوه أن يجعلوه وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، لابد أن يتوقف ويتأمل ماذا فعلوه بحيث يتفاعل عاطفيا كما ذكرتم مع القصة تفاعلا عميقا حتى يستطيع أن يتأثر تأثرا عميقا. المهم
هناك مسألة أخرى قبل أن لا أنسى شيخنا، اسمح لي للإخوة والأخوات المستمعين، أثناء التلاوة موضوع الوقف والابتداء، البعض مثلا يقول لا توجد علامة وقف.
بلي.
في الحقيقة علامات كما الوقف
كما
والابتداء
كما في هذه الآية.
نعم علامات الوقف والابتداء هي مسائل اجتهادية يعني ما نزلت مع التنزيل، وفي بعض الأحيان توجد. يعني هنا ألاحظ النص يوجد على الجوب وقف جائز.
بلي.
يعني بنسبة 50% سواء وقفت أو أوصلت.
بلي.
وحتى إذا ما كان موجود يعني علامة الوقف.
بلي.
مثلا ويل للمصلين.
بلي.
الوقف عليها قبيح.
بلي.
تكمل، الأفضل أن تكمل.
بلي.
ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
أحسنت.
يعني البعض يتعبد بعلامات الوقف والبعض لا يفهم الوقف والابتداء إلا من خلال علامات الوقف فقط.
أحسنت.
ولكن الذي يسير مع حركة الآيات ومعناها يفهم ذلك.
أحسنت.
نعم.
الآن القرآن الكريم بعد هذه القضية قال وأوحينا إليه، يعني أوحينا إلى يوسف، وطبعا الوحي هنا كلام في أن هذا الوحي وحي نبوة، لو لم يكن وحيا بوحي النبوة بعض المفسرين يقول هذا وحي نبوة. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، بأمرهم يعني ما فعلوه من الإلقاء في غيابة الجب، بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذه قضية تحتاج إلى التوقف، يعني الله تبارك وتعالى في تلك اللحظات التي كان يوسف سلام الله عليه يلقى في غيابة الجب، وبحسب الأسباب والمسببات هذه أسباب تودي بيوسف سلام الله عليه إلى المهلكة، أليس كذلك؟ في تلك اللحظات الله تبارك وتعالى يوحي ليوسف سلام الله عليه ذلك الإيحاء، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني هذا الأمر الذي قاموا به وهو الإلقاء في غيابة الجب، ظاهره شيء لكن باطنه شيء آخر. ظاهره إنه إرسال ليوسف سلام الله عليه إلى غيابة الجب، إلى الهلكة، إلى اللا عودة إلى يعقوب، وأنه يترتب على ذلك أن وجه يعقوب سوف يخلو لهؤلاء الأخوة، ظاهر هكذا. ولكن حقيقة هذا الأمر، باطن هذا الأمر سوف يكون شيئا آخر، وهذا الشيء الآخر هو الذي سوف ينبئهم يوسف سلام الله عليه، لكن لا في هذه اللحظة وإنما بعد فترة زمنية طويلة سوف يتبين حينئذ أن نفس هذا السبب الذي أدى بيوسف سلام الله عليه إلى غيابة الجب، نفس هذا السبب سوف يجعل يوسف سلام الله عليه يتقدم إلى مقام العزة ومقام الخير ومقام الملك.
هكذا يريد الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم أحسنتم. هنا أيضا لا بأس أن أوضح الفكرة من خلال الميزان الصفحة 102، حيث يقول السيد رحمة الله عليه، يقول والمعنى، يعني معنى هذه المقطع الشريف، والمعنى المقطع طبعا هو وأوحينا إليه إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول والمعنى والله أعلم، وأوحينا إلى يوسف أقسم، يعني الله يقسم، لتخبرنهم بحقيقة أمرهم هذا. هذا الأمر له ظاهر وله ماذا؟ وهو له باطن وله حقيقة. هم يرون الظاهر لكن لا يرون الحقيقة، وتأويل ما فعلوا بك فإنهم يرونه، يعني يرون هذا السبب عندما قاموا بإلقائك في الجب، يرونه نفيا لشخصك وإنساء لاسمك وأطفاء لنورك وتذليلا لك وحطا لقدرك. هذا الظاهر، لكن الحقيقة ما هو؟ وهو في الحقيقة تقريب لك إلى أريكة العزة وعرش المملكة وإحياء للذكرك وإتمام لنورك ورفع لقدرك، وهم لا يشعرون بهذه الحقيقة وستنبئهم بذلك. وهو قوله لهم بعد ذلك وقد اتكى على أريكة العزة وهو قيام أمامه يسترحمونه بقولهم يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ماذا قال لهم بعد أن ذكروا هذا المعنى؟ قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أنتم فعلتم بيوسف وأخيه تلك الفعلة التي ظننتم أنها سوف تجعل يوسف سلام الله عليه يبتعد عن أبيه، ينقطع عن أبيه، وأنتم جاهلون بحقيقة الفعلة، تتوقعون أن الفعل سوف تبعده وحقيقة الفعل أنه سوف تقربه، إلى أن قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. هنا نتذكر قضية الإمام الحسين سلام الله عليه،
سلام الله
قضية
عليه.
الإمام الحسين سلام الله عليه ما قام به بنو أمية من فعل بالإمام الحسين سلام الله عليه في واقعة عاشوراء، وفق نظام الأسباب والمسببات هذه الفعل لابد أن تؤول إلى إمحاء ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه وذكر أهل البيت، أليس كذلك؟ ولكن ماذا كانت نتيجة؟ نفس هذا السبب الذي أراد بنو أمية من خلاله أن يمحو ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه، نفس هذا السبب صار مدعاة وصار منطلقا وصار سببا أن الله تبارك وتعالى يرفع الإمام الحسين سلام الله عليه إلى ما نراه الآن في الوقت الحاضر.
نعم أحسنتم شيخنا. أعزة الأكارم نذهب إلى هذا الفاصل حتى نعود بعدها إليكم إن شاء الله.
إلهي وربي أنا المذنب فعافوك عني هو المطلب، فكم مرة قد جنيت على ضميري ونلت عظيم البلاء، فرحمك بي يا إله البلاء، فعافوك عني هو المطلب. إلهي تركت الصلاة وقد جنيت بنفسي على المعتقد، نسيت العذاب نسيت الوعد، فعافوك عني هو المطلب. إلهي المهيمن المؤمن رب العباد أنا نائم في صحار الفساد إليك الرجوع إليك المعاد.
أعزائي الأكارم، لا زال حديثنا في سورة يوسف المباركة. شيخنا، قبل أن ينتهي وقت البرنامج، ما هي الدروس والعبر؟
أحسنتم. هناك عدة نقاط يمكن الإشارة إليها وهي كثيرة واقعة. النقطة الأولى مسألة الحسد. معروف في الأسلحة أن هناك سلاحا محدود التأثير كالقنبلة العادية، وهناك سلاحا شامل التأثير كأسلحة الدمار الشامل، أليس كذلك؟ الرذائل كذلك، هناك رذيلة تأثيرها محدود بحدود معينة،
آني
حتى في النفس تأثيرها محدود، لا تقوم بعملية تدمير شامل في بقية المواقع، كجرح يقع في قدم الإنسان حينئذ يبقى في هذا المكان. لكن هناك رذائل ذات دمار شامل، ومن بين الرذائل ذات الدمار الشامل هو الحسد. الحسد لا يقف عند نقطة معينة، وإنما الحسد يقوم بجر سلسلة أخرى من الرذائل، كما رأينا في قضية يوسف سلام الله عليه. في قضية يوسف الحسد الذي قام أخوة يوسف به، هذا قد جر، أو الذي احتمل في قلوبهم، قد جر إلى عدة نقاط. لم يدعوا رذيلة من الرذائل اللي ارتكبوها. لاحظ المكر بأبيهم، لاحظ الكذب الذي سيقومون به، محاولة القتل التي سوف يعني يقومون بها أو التي قاموا بها بشكل أو آخر، سلسلة طويلة من الرذائل قد قادتهم إلى هذه القضية. والحسد أيضا لا بد أن نتذكر أنه مبدأه والشيطان، لأنه هو الذي حسد آدم، وعدوى الحسد انتقلت من الشيطان إلى أبناء آدم. والعجيب أن القرآن الكريم يتكلم ويسلط الأضواء على الحسد في قصتين أساسيتين ومهمتين في القرآن الكريم. القصة الأولى هي قصة ابني آدم إذ قتل أحدهما الآخر كما هو معروف بسبب الحسد، بسبب تقريب القربان. والقضية الأخرى هي قضية أبناء يعقوب. والعجيب أن كلا القصتين تتحدثان عن أبناء الأنبياء، فهابيل وقابيل هم أبناء لنبي، وأولاد يعقوب هم أيضا أولاد لنبي. وهذا في إشارة مهمة، وهي أن قضية الحسد من الخطورة بمكان، بحيث حتى بيوت الأنبياء لا تبتعد عن هذه القضية، فما بالكم بقية الناس؟ باقي الناس كيف سيكون حالهم بالنسبة إلى هذه القضية الخطيرة؟ المسألة الأخرى التي أيضا لابد من يعني التنبيه إليها هو مسألة أن القرآن الكريم يتحدث عن مسألة الصراع، هذا الصراع الذي حصل ما بين يوسف وما بين أخوة يوسف. طبعا الصراع انماط، تارة صراع ما بين الحق والباطل، وتارة صراع ما بين الباطل وما بين الباطل. وهذا الصراع هو الذي يحطم عرى الأخوة ما بين أبناء آدم، يحطم عرى الأخوة في داخل الأسرة الواحدة، ويحطم عرى الأخوة ما بين الأخوة في كثير من النقاط وفي الكثير من المسائل الأخرى. أيضا من النقاط التي لا بد من التنبيه إليها أن القرآن الكريم في هذه القصة يتحدث عن النفس وعن الشيطان، عن الشيطان فيما سبق عندما تحدث يعقوب عليه السلام من أن الشيطان الإنسان عدو مبين، وفي هذا المقطع أيضا يتحدث عن مسألة التسويل التي سوف نأتي إليها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة الماضية، أن النفس والشيطان يتعاونان من أجل الوصول بالإنسان إلى الرذائل الخطيرة، ولكن المسألة الخطيرة هي مسألة النفس. في هذه القصة تعبير القرآن بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل. في قصة ابني آدم ماذا كانت؟ فطوعت له نفس أخيه. وإذا أردنا أيضا أن نلتجئ إلى آية قرآنية أخرى يجري الحوار ما بين الشيطان وما بين الإنسان المنحرف في يوم القيامة، كان يقول القرآن ماذا يقول الشيطان؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا ماذا؟ ولوموا أنفسكم. إذن الشيطان عامل والنفس عامل، ولكن عامل الأساس هو عامل النفس، هي التي تجر الإنسان إلى الدواهي الخطيرة وإلى النتائج الخطيرة. وأما دور الشيطان فهو دور العامل المساعد الذي يدفع بالإنسان إلى المهاوي الكثيرة. هذه أيضا يعني نتيجة أخرى من النتائج الأخرى. نلاحظ تطور الشيطان عبر التاريخ، عندما نلاحظ ونقارن ما بين قصة ابن آدم وما بين قصة أبناء يعقوب، نجد أن قصة ابن آدم يعرض قابيل على أنه إنسان بسيط وساذج إلى حد بعيد، بحيث أنه لم يعرف كيفية مواراة سوءة أخيه، بعض الأخبار تتحدث أن قابيل لم يعرف كيف يقتل أخيه، كان يريد أن يقتل أخيه لكن لم يكن يعرف كيف يقتل أخيه، أليس كذا؟ يقتل أخاه. وحينئذ نجد إنسانا ساذجا بسيطا، لكن بعد آلاف السنين أو بعد فترة زمنية طويلة نجد أن القرآن الكريم يعرض أخوة يوسف وقد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من المكر ومن الخداع. وهذا يعني أن الشيطان تمر عبر التاريخ، أن عدوى الشيطان للإنسان تتجذر وتترسخ يوما بعد آخر كما هو واضح. أيضا من النقاط الأخرى مسألة الذئب، يعني يعقوب عليه السلام من أين كان يعرف مسألة الذئب ولماذا ذكر قضية الذئب؟ هنا أكثر من أطروحة في هذه المسألة. البعض يقول أنه الصحراء فيها ذئاب كثيرة كما هو واضح، ومن الطبيعي أنه يعقوب عليه السلام يخاف على يوسف من هذه الذئاب. احتمال آخر أن يعقوب قد رأى رؤيا ورأى في هذه الرؤيا أن ذئابا كانت تفترس يوسف مثلا. واحتمال آخر هو مسألة الذئاب البشرية، الذئاب البشرية، أن أخوة يوسف كانوا ظاهرا بشر ولكن واقعا كانت تحتمل في نفوسهم ذئاب بشرية حقيقية. النقطة الأخيرة لعله كما يتسع الوقت هي مسألة المكر. شاهدنا في الآيات القرآنية أن أخوة يوسف قد أتقنوا المكر والخداع والتضليل، واستطاعوا أن يروا أباهم حلاوة اللسان ولكن السم الزعاف كان يحتمل في نفوسهم. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم، ويؤكد على أن الإنسان المؤمن لابد أن يكون كيسا فطنا ولا يكون إنسانا ساذجا بسيطا، بحيث أنه تنطوي عليه وتنطلي عليه مختلف أنواع الخدع. العجيب أن القرآن الكريم يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب ماذا؟ محتوى واحد إلى حد كبير. ولكن لاحظ مرة هذا المحتوى يبرز بصيغة قصة يوسف، وأن أخوة يوسف استطاعوا أن يمكروا ويخدعوا ويروا أباهم حلاوة اللسان وواقعهم كان شيئا آخر. و الآية القرآنية ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا أيضا تعطي نفس المعطى لكي تربي الإنسان المؤمن على أن يكون إنسانا فطنا لا يخدع من خلال كلمات الآخرين الذين يمكن أن ينطبق عليهم قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
أحسنتم شيخنا، يعني الحديث طويل في سورة يوسف المباركة وهذا ما يسع به الوقت، و لا بد من الإجابة عن أسئلة. بالنسبة إلى الأخ عدنان هاشم يقول ما معنى يوسف؟ يوسف في لسان العرب من كلمة الأسف. طبعا هناك لغة بدون الهمزة، يعني يوسف، وهناك بالهمز يؤسف، فهو من الأسف. وسؤال الأخت الفاضلة أم ياسر المقدسي، اسمح لنا شيخنا في الإجابة عن سؤالها،
خدمتكم.
قالت ما اسمه عزيز مصر؟ في الحقيقة هذا هو أسلوب القرآن عندما قال تبارك وتعالى وقال الذي اشتراه وبعد ذلك وألف يا سيدها، يعني عبر عنه بالسيد. هذا البيان يقول المفسرين أنه بيان تدريجي يدل على الفصاحة والبلاغة وبالمقدار اللازم يتكلم القرآن.
إضافة إلى قضية الاسم، ليس المهم، يعني لو ذكر الاسم قد تتجمد الحادثة في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان، إنما عندما يعطى المنصب أو تعطى الكناية فحينئذ يحصل عملية توسيع لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. لذلك تجد القرآن الكريم لم يذكر من المشركين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا أبا لهب كما هو واضح. أما الآخر لم يذكرهم، لأن الذكر قد يؤدي إلى تجميد القرآن الكريم، وكأن القرآن يتحدث عن أولئك فقط من المشركين، في حين أن المطلوب أن القرآن الكريم كالشمس والقمر يكون ساريا في كافة الأزمنة والأمكنة.
حتى في قراءة القصص عندما يبدأ الكاتب يعني نقطة غامضة، يعني ليست صريحة، فهذا يدعو إلى التحرك والإحساس من ذلك. وهناك سؤال سألت السيدة الفاضلة المقدسي تقول لماذا قال أو قالوا وجه أبيكم؟
بلي.
ألا يدل ذلك كما يقول بعض المفسرين طبعا أن الوجه فيه علامات الرضا والقبول، فإذا أقبل بوجهه أبيهم إليهم يدل ذلك على الرضا والقبول.
أحسنت، موسو بلاغي، يعني إذا لاحظ حتى في التعبير عن الله تبارك وتعالى، تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، التعبير عن الله عز وجل بوجه الله تبارك،
بالوجه.
لأن
نعم.
الإنسان يعرف بوجهه، عندما أقول فلان أبرز شيء أستطيع من خلاله أن أميز فلان، ما هو؟ هو عبارة عن الوجه، فبالتالي الوجه يمكن أن يعبر عن ذات الإنسان، عن حقيقة الإنسان بطبيعة الحال. طبعا كلا التعبيرين يمكن أن يفي بالمطلب، يعني سواء قال وجه أبيكم أو قلب أبيكم بطبيعة الحال بالنتيجة يصل إلى المطلب، لكن قد يقال بأن وجه الأب يعبر تعبيرا أعمق من زاوية أن وجه أبيكم يعبر عن الذات وليس جزء من الذات، القلب هو جزء من الذات، أقول لعل يعني على نحو الأطروحة المحتملة وليس الأطروحة اليقينية، لأن كثير واقعا من الأسباب تعبيرات القرآن
أو لأنهم كما يقول بعض المفسرين يعني ليس من عندنا، لا يعلمون بما في قلبه تماما، ولكن من خلال الوجه ممكن أن يعبر عن رضاه. طبعا هذا ما يسع به الوقت، لذلك نرجع بقية الأسئلة إلى حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نشكركم شيخنا، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين إلى برنامج في خطى القرآن. وطبعا في خطى القرآن يذاع مباشرة يوم الخميس الساعة 4 مساء، ويعاد يوم الجمعة أيضا الساعة 4 مساء. وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني الله أحيا به الدنيا وأحياني.